نبدأ مع سماحة الشيخ علي رحمه ونسأله بما أن بدأنا عن الدول الإسلامية، هل مسمى دولة إسلامية كاف لأكل كل ما لذ وطاب في هذه الدولة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. العنوان الذي طرح هو يقع في طريق يتعلق بأصله، يمكن أن نقول بأن العنوان يكون في ثلاثة أرباع الطريق. إذا حبيت أن نبدأ بثلاثة أرباع الطريق ويبقى ثلاثة الأرباع السابقة التي لها أثر في فهم ومعرفة ما يرتبط بالربع الأخير بخدمتكم، يعني
تفضل شيخنا.
حبيتون نبين بعض المقدمات، ما أدري أنا إذا كانت الأسئلة اللي عندك يمكن تغطي وترجع، يعني الآن هذا سؤال من ثلاثة الأرباع،
ما مشكلة.
حبيتون نقدم بعض المقدمات إذا يجيزنا بعد أخونا الدكتور أبو عبد الله، فإحنا بخدمتكم. يعني في بعض المقدمات نلقي من خلالها الضوء على هذا العنوان حتى تتضح المسائل التي سوف نطرحها بشكل جلي وواضح. والكلام عن اللحوم في الأسواق بين الحلية والحرمة. سبب الحرمة بالنسبة إلى اللحوم يتمثل في أمرين، لأن اللحم يؤخذ من الحيوان، والحيوان يكون محرم الآكل إما بالآصل وإما بالعرض، يعني موجود لحم في السوق أنا حرام علي آكله لأنه من الأصل محرم، هو مأخوذ من حيوان رب العزة والجلال حرمه على العباد من الأصل. أحيانا لا يكون الحيوان في ذاته محلل، ولكن حلية الأكل فعلا تتوقف على شرط، ما لم يتحقق هذا الشرط يكون اللحم محرم. بشكل عام ما يؤكل وما يشرب من الأطعمة والأشربة يقسمه الفقهاء إلى خمسة أقسام. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الأولى واضحة؟ المقدمة الأولى أن منشأ حرمة اللحم تارة يكون أصل الحيوان، أصل الحيوان الله حرمه حتى لو وقعت عليه التذكية الشرعية، وهذه أقسام منشير إليها بشكل سريع. المنشأ الثاني منشأ عرضي ليس منشأ ذاتي، الحيوان كالشاة مثلا كالبقر مثلا مما أحله الله، ولكن مما أحله الله يعني أنا يجوز لي أقطع لحمة من فخذ البقرة وآكلها؟ لا. حلية أكل الحيوان المحلل بالأصل مشروطة بشرط، هذا الشرط يتمثل في التذكية الشرعية، إذا جرت عليه التذكية الشرعية صار حلالا، إذا لم تجري عليه التذكية الشرعية لا يحل أكله. هذا منشأ ثاني، منشأ ثاني. ولعل المقصود من الجلسة الإشارة إلى المنشأ الثاني وهو التذكية، يعني بعد الفراغ من حلية الحيوان هل جرت عليه التذكية، لحمه موجود في الأسواق جرت عليه التذكية أو لم تجري عليه التذكية؟ ما ندري. بشكل عام المقدمة الثانية بشكل سريع، الفقهاء يقسمون الأطعمة والأشربة بما فيها اللحوم إلى خمسة أقسام. هذه الأقسام الخمسة كلها كل واحد منها فيها ما هو حلال وفيها ما هو حرام، أنا بذكرها من باب الفائدة بشكل سريع، ومنركز الحديث عن ما هو موضوع الجلسة. وجلسة أهل عندكم جمعة أهل، جمعة أهل خطوة مباركة إن شاء الله ناجحة بإذن الله. خمسة أقسام. القسم الأول حيوان البحر، هو الذي يعيش في البحر. القسم الثاني البهائم، ويقصد به حيوان البر باستثناء الطيور. القسم الثالث الطيور. القسم الرابع الجامدات، أشياء الجامدة من غير حيوان البحر ومن غير الحيوان البر ومن غير الطيور. القسم الخامس المائعات، من أشربة وعصائر وما شاكل ذلك. وكل قسم من هذه الأقسام الخمسة فيها ما هو حلال وفيها ما هو حرام. أنا بشير فقط إلى قسمين اللي هو محل حديثنا بشكل سريع، ما هو المحلل من حيوان البر اللي هي البهائم، وما هو محرم منها، ما هو محلل من حيوان البر وما هو محرم منها بشكل سريع. أولا بالنسبة إلى البهائم، يعني حيوان البر، يحل من البهائم، ولهذا بقرأ أنا ملخصنا بقرأ، يحل من البهائم الأهلية جميع أصناف الغنم والبقر والإبل. بالنسبة إلى الخيول والبغال والحمير حسب مذهب أتباع أهل البيت ليست محرمة، مكروهة هذه. مذهب الأخوة السنة المعروف عندهم أنها محرمة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله حرمها يوم خيبر، موجودة روايات عندهم. إحنا ما ثبتت عندنا الحرمة، هي حلال. الخيول والبغال والحمير محللة، إلا أنها مكروهة، مكروهة الأكل، مكروهة الأكل. يحرم من الحيوانات الأهلية المستأهلة، الكلاب محرمة، القطط، الأرانب وما شاكل ذلك. رقم اثنين، يحل من البهائم الوحشية. احنا تكلمنا عن البهائم الأهلية مستأهلة، عندنا بهائم وحشية تنفر بطبعها من الإنسان، يحل منها الضباء والغزلان، ويطلق أحدهما على الآخر، وفي لعله فرق بين الضباء والغزلان ومحل حديثنا. البقر، البقر الوحشي محلل. الكباش الجبلية الوحشية محللة، هي التي تنفر بطبعها من الإنسان هي محللة. الحمر الوحشية محللة. اليحامير محللة، ويقصد باليحامير نوع من أنواع الأيائل، وأيضا تطلق على الحمر الوحشية. ومن البهائم الوحشية يحرم السباع. ما المقصود من السباع؟ المقصود من السباع ما يفترس ويكون له ناب أو ظفر، له ناب أو ظفر، سواء كان ظفرا قويا كالذئب مثلا والأسد والنمر، أو كان ضعيفا كالثعلب مثلا وابن آوى وما شاكل ذلك، يطلق عليها سباع. السباع محرمة في شريعة الإسلام، كالنمر والذئب والثعلب والضبع وابن آوى وما شاكل ذلك. هاي نريد أن نشوف لحوم من هذه الحيوانات بعد ما نسأل أنها دكيت أو لم تذكى، هذه محرمة، محرمة من الأصل. والتذكية لا توجب لها الحلية. رقم ثلاثة، في عندنا حيوانات يعبرون عنها بالمسوخ في المصطلح الشرعي. ما المقصود من المسوخ؟ المقصود، نعم قول قول إيه، زين زين، قال مثل الخنزير، وهذا تعريف بالمثال يسمونه، احنا نبى تعريف بالمفهوم. ما المقصود من المسوخ؟ المقصود من الحيوانات المسوخ هي الحيوانات التي مسخ الله بعض البشر على شكلها، فهي موجودة قبل ذلك، ولكن مسخ الله بعض العصاة على شكلها، كالقردة والخنازير مجموعة، هل شلون يثبت بأنه من المسوخ؟ بحسب الأدلة الشرعية. القرآن الكريم ذكر بعضها وموجودة في الروايات الشريفة أعداد كبيرة، وفي خلاف حصرها وتحديدها. ما ثبت أنه من المسوخ يعني الحيوان الذي مسخ الله على شكله بعض البشر العصاة يكون محرم، مو معناته أنه من نسل هذا الإنسان الذي مسخ على شكل هذا الحيوان. أساسا من المعروف بأن الحيوان الإنسان الذي يمسخ حيوان لا يبقى أكثر من 3 أيام، فالنسل الموجود من جنس هذا الحيوان هو من الأصل مخلوق مو مسخا من إنسان، وإنما لما أن مسخ الله على شكله بعض البشر يكون محرم الأكل. الله تبارك وتعالى قال عن اليهود وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أيضا المسوخ ما ثبت أنه من المسوخ محرم بعد ما نسأل جرت عليه تذكية أو ما جرت عليه تذكية. منها من المسوخ أيضا الفيلة والدببة أيضا من المسوخ. يعني في بعض الحيوانات ما ينطبق عليها عنوان من عناوين التحريم إلا المسوخ. يعني إذا شفنا مثلا الفيل، لماذا؟ ليس من السباع، الفيل ليس من السباع وهو موجب من موجبات تحريم الحيوان، هو من المسوخ. أيضا يحرم أكل الدواب، ولازم نتحدث عن حكم البهائم اللي هو الحيوان البري. يحرم أكل الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض، ويعبر عنها بحشرات الأرض، تسكن في بطن الأرض، في جوف الأرض، في جحور. مثل شنو؟ مثل الضب، مثل الضب، مو الضبع. الضبع محرم لأنه شنو قلنا؟ سبع. الضب محرم لأنه لا، الضبع ذاك، الضب محرم لأنه من حشرات الأرض، من يحشر نفسه في الأرض. الضب والفأر واليربوع، اليربوع هو فأر البر، والقنفذ والحية وما شاكل ذلك. الخامس عندنا الديدان، أيضا الديدان كالقمل والبراغيث ودودة القز وما شاكل ذلك، أيضا هذه محرمة، الديدان محرمة. يستثنى من ذلك نوع من الديدان، واحد يقول احنا ناكل اللوز، هناك العنجوز، هذا أيضا أي العنجوز هذا يعد من الحشرات التي يعني من الديدان التي تحرم، تحرم. لكن واحد يقول أنا أكل الحين اللوزة وفيها دودة أو سرو، وجاي أوانة ترى، والصبار والكنار، خصوصا إذا يعني لم ترش عليه المبيدات. الآن انتشرت الديدان في هذه الثمار المعروفة عندنا، قبل ما كان في بهذا المقدار، الآن موجود. سيد السستاني حفظه الله يستثني هذا المقدار، يقول ديدان الفواكه والثمار تستثنى بشرط أن تؤكل مع الثمرة، ما مستقلة تكون محرمة، لكن مع الثمرة بشرطين. الشرط الأول أن تؤكل مع الثمرة، الشرط الثاني أن يعسر عزلها عن الثمرة، صعب إزالتها يعني، فكل هنيئا مريئا اللوز. أيضا نجي إلى الطيور، الطيور بشكل سريع أيضا نشير إلى ما هو محلل وما هو محرم منها. نعم، لا، إذا كانت مضرة بالصحة، حتى بعد الدجاج والسمونة واللحم، إذا كان طبعا مضر ضررا معتد به بحيث يعض ظلما للنفس، يعطل بعض أجهزة الإنسان أو يحدث للإنسان مرض كبير عويص مثلا، فيحرم حينئذ. ما نتكلم عن العنوان الثانوي، نتكلم عن العنوان الأولي. بالنسبة إلى الطيور عندنا مجال بعد دقيقتين ثلاث. بالنسبة إلى الطيور أيضا، الطيور فيها ما هو محلل وفيها ما هو محرم، أيضا أشير إليها من خلال بعض الأرقام. الرقم الأول، عندنا طيور نص عليها في الشرع أنها محللة أو نص عليها في الشرع بأنه محرم يتبع النص. في غير ذلك في قاعدة بشير إليها. الآن أنا بشير من خلال 5 أرقام بشكل سريع. يحل من الطير الحمام والدجاج والعصافير بجميع أنواعها، كل أنواع الحمام والدجاج والعصافير محللة، ويحل أكل النعامة، النعامة أيضا محللة الأكل. في عندنا بعض الطيور محللة لكنها مكروهة، مثل شنو؟ مثل الهدهد، مثل الخطاف، مثل القبرة. قبرة هذه اللي لها تاج معروفة في البراري، هذه يحل أكلها لكن مكروهة. بالنسبة إلى الطاووس، طاووس في خلاف، بعضهم قال محرم بعضهم قال محلل. بالنسبة إلى الغراب شلون؟ الغراب أقسام، بعض أقسامه متفق على حرمتها، وهي الغربان الضخمة الكبيرة التي هي بمثابة السباع تقريبا، مين سباع لكن بمثابة السباع فهي محرمة. لكن في خلاف بالنسبة إلى نوعين من الغربان. النوع الأول يسمى بغراب الزرع، يعبر ويسمى بالغداق، بالعفو يسمى بالزاغ، الزاغ هذا غراب الزرع الذي يعيش في المزارع ويتغذى على الحشائش والأوراق، هذا في خلاف في حرمته هل هو محرم أو غير محرم. في قسم ثاني لونه أغبر مثل الرمادي يسمى بالغداق، حصل الفقهاء الخلاف بين أنها محرمة أو بمقتضى الاحتياط الاجتناب عن الغربان جملة وتفصيلا. عندنا رقم 2، يحرم أكل سباع الطير. سباع الطير، وش المقصود بسباع الطير؟ المقصود بسباع الطير ما كان لها مخلب تفترس به، مخلب أظفار يعني قوية، سواء كان ظفرا قويا مثل الصقر ومثل الباز أو البازي ومثل العقاب، أو كان أو مثل الشرياص مثلا، أو كان ظفر ضعيف مثل النسر. النسر على ضخامته ترى يعيش على الجيف، ما يقدر يصيد، نادرا ما يصيد. والبغاث أيضا نوع من أنواع السباع ضعيفة المخلب، أيضا تكون محرمة. الطير الذي له مخلب يفترس به هو محرم في شرع الإسلام. وأيضا يحرم كل طير يطير وليس له ريش. من هو يقول لي مثال لطير يطير ليس هذا لغز؟ ها؟ الوطواط نوع من أنواع الخفافيش، ايه هو مثاله الخفافيش، الوطواط واحد منها، خفافيش تطير وليس لها ريش هي محرمة. رقم 3، يحرم أكل الحشرات الطائرة، الحشرات الطائرة كالزنبور والفراشة والذباب والبق، بعوض وما شاكل ذلك. وكذا الجراد يحرم، هاكل واحد فق عيونه قال احنا شبعنا من الجراد قبل، يحرم قبل أن يستقل بالطيران. الجراد إليه حالتين، حالة ما قبل الطيران يعني الصغار لما طلع عليه جناح واستقل بالطيران ويسمى بالدبا، هذا محرم. عندنا القسم الثاني الذي استقل بالطيران طلع عليه جناح وصار طير، هذا محلل، هذا محلل. عندنا عاد مفيوح لو مقلب كيفك هذا. رقم 4، زين عندنا طيور ما ندري ما في نص عليها، طيور ما في نص عليها ما ندري بأنها من القسم المحلل أو القسم المحرم، هذه تختبر إذا كانت من الطيور الطائرة تختبر بكيفية طيرانها. أنا مضطر شوي أسرع شوي. ما كان رفيفها أكثر من من صفيفها تكون محللة، وما كان صفيفها أكثر من رفيفها تكون محرمة. الصفيف صف الجناحين حال الطيران، إذا كان أكثر حالة الطيران صف الجناحين مثل الصقر، صقر يرفرف شوية ويأخذ له مدة طويلة، صقر محرم بأنه من السباع معروف، ما يحتاج نجي إلى هذا الطريق. بس أقول له بعض الطيور ما نعرف، ما مو مصنف بأنه من السباع، النورس مثلا أبو عبد الله يقول هذا صفيفة أكثر من دفيفة، لو دفيفة صفيفة أكثر، يقول النورس، والعهدة على أبو عبد الله دكتور محمد تقي، يعني يقول النورس يعني الجن يقول الصفيف أكثر فيكون محرم، ما كان رفيفه أكثر من صفيفة يكون محلل. هذه قاعدة. إنزين بعض الطيور ما تطير أساسا مثل الدجاج أو بعض الحيوانات الأخرى، وما في علامة على حليتها، أو لا ما قدرنا نكتشف بأن صفيفها أكثر أو دفيفها أكثر، أيضا هناك علامة نرجع إليها. هذه العلامة تتمثل في ثلاثة أعضاء، إذا وجد في الطير أحد هذه الأعضاء وإحنا ما نعرف كيفية طيرانه، أو من الطيور التي لا تطير، يكون محللا. لو عضو واحد من الأعضاء الثلاثة اللي بذكرها يكون محللا، وإذا انتفت الثلاثة الأعضاء يكون محرما. هذه الثلاثة الأعضاء هي عبارة عن الحوصلة، إذا وجد في الحيوان حوصلة. وش المقصود من الحوصلة؟ اللي يربون الحمام يعرفون الغرة يسمونها، الغرة التي يجتمع فيها الحب قبل أن يصل إلى المطحنة، الطير يبقى يأكل يبلع قبل غيره بسرعة، ما يمدي يطحن، ما يمدي يهضم، هو ما عنده أسنان بعد، فيجمع الحبوب في وعاء يطلق عليه، احنا نسميه غرة، مو كذي اللي يربون حمام غرة كهان اللي يروحنا أولاد، ويسمى في اللغة بالحوصلة. الحيوان اللي إليه حوصلة هذه علامة من علامات الحلية. زين، علامة ثانية القانصة. القانصة الطير مو إذا ودى الحبوب من الحوصلة إلى القانصة اللي هي المطحنة يساعد على الطاحن أن يأكل بعض الحصيات الصغيرة، بعض الحصيات الصغيرة، ما تشوفون بعض الحمام وبعض الطيور تأكل أحجار صغيرة حتى تسهل عملية الهضم في القانصة. هذه القانصة التي تجتمع فيها هذه الحصيات الصغار، مطحنة يعني المعدة بالنسبة إلى الطير. معدة الإنسان، معدة في الإنسان تسمى معدة، في الطير تسمى قانصة. هذه أيضا القانصة علامة من علامات حلية الطير. العلامة الثالثة الصيصية. يلا صيصية، وش المقصود من الصيصية؟ المقصود من الصيصية الإصبع الخارج عن الكف الثابت في الساق، الخنجر مثل الخنجر اللي في الديك. هذه علامة من علامات حلية الحيوان الذي لم تعرف كيفية طيرانه، ولم يعني ينص على حليته أو حرمته. إذا وجد في الطائر أحد هذه الأعضاء الثلاثة، الحوصلة أو القانصة أو الصيصية، حكم عليه بالحلية. حسن تعطيني بعد دقيقتين حتى أخلص بس. زين، قلنا بأن احنا عرفنا الحيوان المحلل والحيوان المحرم. فالحيوان المحرم بعد ما نسأل، إذا شفناه في السوق يعني لحم صقر أو لحم ذئب أو لحم قط، بعد ما نسأل مذبوح على الطريقة الإسلامية أو مو مذبوح على الطريقة الإسلامية، هو محرم. البط لا حلال، البط حلال. ليش البط حلال؟ احنا أجبنا في السم، ها؟ لا، فيه سمونه، فيه صبعاء، البط فيه صبعاء. على كل حال انت راجع معلوماتك بتعرف ده. زين، الكلام عن الحيوان المحلل سواء كان من البهائم الأهلية أو البهائم الوحشية أو كان من الطيور من الحمام أو من الطيور من السباع ما كان محللا منها، سواء كان أهليا أو وحشيا، الطيور الأهلية مثل الدجاج، الوحشية مثل الحمام. موجود لحمه في السوق، كيف أتعامل معه؟ لا أعلم بأنه حلال أو حرام. هنا يحتاج حتى يجوز لي أن أحكم بحليته أن تثبت لي مقدمة تتمثل في أنه جرت عليه التذكية الشرعية. ما المقصود من التذكية الشرعية؟ المقصود من التذكية الشرعية إزهاق روح الحيوان وفق ضوابط شرعية محددة. وهذه الضوابط المعبر عنها بالتذكية الشرعية هي ثلاث طرق رئيسية، وفي طرق أخرى تندرج فيها، يعني هي الطرق الأساسية ثلاث وفي أكثر منها، لكن كل طريقة خارجة عن هذه الطرق الثلاث هي تندرج تحت الطرق الثلاث التي سوف أذكرها. الطريقة الأولى الصيد، ويكون بالآلة أو يكون بالحيوان، والحيوان الذي يصطاد به ويكون صيده محللان هو خصوص الكلب. تفاصيل في الموضوع ما بوقف عندها. الطريقة الثانية الذبح، وهو عبارة عن قطع الأوداج الأربعة للحيوان، يعني المريء والبلعوم وودجان غليظان محيطان بهما. والطريقة الثالثة النحر، والنحر خاصة بالإبل، الجمال ما تذبح ما تذكى بالذباحة، وإنما تذكى بالنحر. والنحر هو عبارة عن طعن الجمل أو الإبل أو الناقة في اللبة، والمقصود من اللبة الموضع المنخفض الواقع في أصل الرقبة وأعلى الصدر، هذا المكان هنا، يعني مجمع عظمي الترقوة، هذا العظم الممتد من الكتف وحتى أصل الرقبة، هذا عظمين يجتمعان في منخفض يسمى باللبة، يطعن هنا مع بقية الشروط من التسمية وكون الناحر مسلم وغير ذلك، فتقع التذكية. فالحيوانات على ثلاثة أقسام بعد الموت، قسم نعلم بأن، نتكلم عن الحيوانات المحللة، قسم نعلم بأنه جرت عليه التذكية الشرعية، أكيد جرت عليه التذكية الشرعية فهذا محلل. والقسم الثاني نعلم بأنه لم تجري عليه التذكية الشرعية قطعا، وهذا عبر عنه بالميتة وهذا محرم. القسم الثالث وهو محل كلامنا مجهول التذكية، هو محلل بحسب الأصل، بس قلنا لا يجوز أكله إلا بالتذكية، ما يندرى جرت عليه التذكية الشرعية أو ما جرت عليه التذكية الشرعية، إهني لا نحكم عليه بالتذكية الشرعية، نحكم عليه بعدم التذكية الشرعية إلا باجتماع أمارة من الأمارات الشرعية وهي ثلاث. الأمارة الأولى يعبر عنها بيد المسلم، الأمارة الثانية يعبر عنها بسوق المسلمين، والأمارة الثالثة يعبر عنها يد المسلم وسوق المسلمين صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
قلنا سوق المسلمين ويد المسلم وما صنع في بلد الإسلام، هذا الكلام فيه تفصيل أيضا. فقط أجيب على سؤال الأخ حسن أن اللحم الذي يستورد من بلد غير مسلم، بلد كافر له،
كيف سؤالنا احنا إذا كانت اللحوم احنا تباع في الأسواق الإسلامية، لكن نعرف الحين حاليا أن أكثر الدول الإسلامية أو الحكومات الإسلامية لا تراجع هذه الأسواق، فلا نعلم هل هذه ذبحت بطريقة أو بمذكات أو غير مذكات.
هي جلبت من بلد الكفار إلى المسلم إلى بلاد الإسلام، أو لا تعلم أنها جلبت من بلد الكفار أو لا، هي من الأصل في بلد الإسلام.
لا نعلم من أين جلبت.
إذا ما تعلم أنها جلبت من بلد الكفار فالأصل أنها من بلد المسلمين، وإذا كانت في سوق المسلمين وأنت لا تعلم بتذكيتها لكن الأمارة الشرعية جرت، الأمارة الشرعية جرت فيحكم عليها بالتذكية، أو كانت تحت يد مسلم واحد عزمك، ما تسأله بعد هذا اللحم مدكة أو غير مدكة، جالبنا من بلد غير مسلم أو ماخذنا من بلد من سوق المسلمين، ما تسأله. لكن إذا علم بأنها جلبت من بلد الكفار فأنا فأصور هذه المسألة منتعرض إليها بعدين، قد تكون محكوم عليها بعدم التذكية وقد يحكم عليها بالتذكية. لكن ما المقصود من بلد الكفار؟ هذه المسألة، المقصود من بلد الكفار غلبة الشعب، إذا غلب عليه المسلمون فهو بلد مسلم وإن كانت حكومته كافرة، وإذا غلب على سكانه الكفر فهو بلد كافر وإن كانت حكومته مسلمة.
شيخنا أطلت شوي فمنروح للدكتور. إذا الدكتور تتكلم لنا عن لجنة المطابقة في جمعية التوعية، نبذة عنها بسيطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، رحمة الله وبركاته. طبعا أنا أبغي وقت نفس الشيخ، يعني نبدأ مختصرة
هذا خلصنا كذي.
طبعا سماحة الشيخ تفضل وطرح الرؤية الشرعية في الموضوع. جمعية التوعية تأخذ دور التشخيص، فوضعت برنامج لضمان ثلاث جهات في هذا الموضوع، لضمان الاستيراد وضمان التصنيع وضمان المطاعم. فأولاً المشروع هذا أو البرنامج هو برنامج طوعي، ما تقوم جمعية التوعية بزيارة كل المستوردين أو زيارة كل المصنعين أو زيارة كل المطاعم، لا، اللي يرغب من هذه الجهات الثلاث يتصل في الجمعية، ثم الجمعية تروح وتحاول تشخص الكلام كله اللي قال الشيخ. الحين عندنا مدققين شرعيين
أكثر بعد، أنتم عندكم أكثر بعد، يعني جبت مختصر يعني.
طبعا إحنا لأن التطبيق العملي في الموضوع، لأن أشياء ملموسة على أرض الواقع يتم فحصها والتأكد منها. فإذا أول نقطة في الموضوع أن هذا البرنامج هو برنامج طوعي، بحيث يعني توصلنا بعض الاقتراحات أنه ليش ما تروحون تشوفون المطاعم الفلانية، ليش ما تروحون تشوفون المستورد الفلاني، ليش؟ طبعا تعرفون أن هذه فيها حساسية من ناحية شخصية، وحساسية حتى من ناحية قانونية. النقطة الثانية أن هذا البرنامج تضمن من خلال الجمعية الجهات اللي انضموا طوعا إلى البرنامج، ولا يعني أن الجهات اللي ما انضمت إلى البرنامج هي غير حلال، قد تكون حلال. كل إنسان يطبق المعايير الشرعية اللي تفضل الشيخ بشرحها. فهذه أول مقدمة. المقدمة الثانية أن الإجراءات المتبعة، أن اللي يتقدم إلى طلب جمعية التوعية أول إجراء هو إحراز الثقة في المتقدم بالطلب. فإحراز الثقة بمعنى شنو؟ بمعنى أن لربما هناك قصور في الفهم عند صاحب الطلب في القضايا الشرعية هذه التفصيلية، تبين مدقق مع جمعية التوعية يبين إلى صاحب الطلب شنو العدل وشنو المعادل، شنو الحلال شنو الحرام. فلكن تعرفون أن التجار يحصلون ضغوط وحصلون فرص وحصلون يعني ظروف خاصة، أحيانا اللحوم المضمونة اللي تنطبق على الاشتراطات قد ما تكون موجودة في السوق، أو قد ما تكون موجودة بالأسعار اللي تناسب صاحب المطعم وكذا. فإذا كان هذا الشخص مو من أصحاب الثقة، يعرف أن هذه اللحوم ما تنطبق عليها الاشتراطات، لكن بسبب الإغراءات الموجودة يقوم يروح يأخذ ذيك الأشياء. فبالتالي البرنامج ما يكون له قيمة إذا كان الشخص صاحب المشروع ما يلتزم بالضوابط الشرعية. بعد ذلك إذا تزند القضية ندخل في قضية التدقيق. المدقق في بداية الأمر، خلينا نتكلم عن المطاعم، يزور المدقق على مدى شهرين تقريبا، في الشهر مرتين أو أكثر، خاصة إذا كان عنده شغلات مو متطابقة يكثف زياراته على مدى شهرين. إذا انتهت الشهرين ووضع هذا المطعم سليم ومضبط تمنح له شهادة. الشهادة هذه عمرها 6 شهور. في خلال 6 شهور أيضا المدقق يزوره تقريبا في الشهر مرتين.
هذه الزيارة تكون مفاجئة لو تنسيق
على مدى الشهر. في أول الأمر تكون أول زيارة بالتنسيق مع صاحب المطعم، باعتبار أنه يحدث فيه التعارف. صاحب المطعم يكون يتعرف على المدقق، والمدقق يتعرف على الموظفين العمال، فيكون فيها تنسيق أول مرة. لكن من بعد ذلك بيكون بدون تنسيق. فإحنا نعطي بعد المدقق بطاقة تعريفية، وبيكونون من خلال اللقاء الأول تعرفوا عليه، بحيث لو يجيهم جية مفاجئة يسمحون له بالدخول. طبعا إذا ما يسمحون له بالدخول إحنا بعد يتوقف البرنامج ويا صاحب الطريق. فمن بعد الشهادة الأولى عمرها قلنا 6 شهور، في خلال 6 شهور المدقق يروح زيارات كلها مفاجئة، بس من عقب الزيارة الأولى كلها زيارات مفاجئة. فالزيارات المفاجئة يدقق على كل شيء، يدقق على إذا كانوا العمال مسلمين أو لا، يدقق على القضايا الشرعية هذه اللي قلناها، إذا كانت اللحوم اللي يستخدمها من داخل البحرين يعني مذبوحة في البحرين أو مذبوحة في دولة إسلامية يتحقق من الأرصدة، إذا كانت مذبوحة في دولة غير إسلامية يتحقق من شهادات الإشراف اللي اعتمدتها الجمعية. عقب شوية لما نتكلم عن الاستيراد بنقول ايش معنات الشهادات اللي اعتمدتها الجمعية، شهادات الإشراف اللي اعتمدتها الجمعية. فبالتالي لما يمنح شهادة احنا نرسل، وسوينا وصلة في موقع جمعية التوعية، يمكن كثير منكم وصلت هذه الوصلة، كل تحديث نحطه فيها. فكل جهة تمنح شهادة أو تجدد لها شهادة نحطها في هذه الوصلة وننشر الخبر، ويكون الكل على تواصل وعلى معرفة شنو الموقف الموجود وشنو القائمة اللي تتبناها جمعية التوعية لحد هذا اليوم. هذه نبدا مختصرة بالنسبة للمطاعم. بالنسبة للمصنعين قريب جدا، المصنعين يعني اللي يحولون اللحم إلى همبرغا ويحولون إلى نجت أو لنقانق، تصنيع يعني تصنيع اللحم إلى مشتقات. طبعا نفس الكلام يعني يشبه المطعم بشكل كبير جدا، كل ما هنالك أن المصنعين العمال اللي يشتغلون في التصنيع ويلامسون الأكل وهذا تنطبق عليهم ما ينطبق على الطباخين، بحيث أنهم بيلامسون اللحوم، عملية اللمس تكون فيها تحرز عن يعني قضية الطهارة، تأكد من طهارة الشخص اللي لامس اللحوم، وهو لا يطبخ طبعا، يعلب وكذا. فإذا يا إما المصنع هذا استخدم لحوم مذبوحة في البحرين أو هو ذبحها بنفسه، أو إنه جايبينها من خارج البحرين، فإذا ينطبق عليه نفس الكلام اللي انطبق على صاحب المطعم. يبقى عندنا الحين المستورد. المستورد طبعا ممكن في تفصيلات فقهية يتكلم عنها الشيخ، بس احنا في الجانب التشخيصي عندنا واحدة من 3 طرق. يا اما هذا المستورد قاعد يستورد من بلد موجود فيها مشرفين، فيها جمعيات إسلامية وفيها مشرفين، فكل ما على جمعية التوعية انها هي تطمئن إلا أن هذين المشرفين يطبقون الاشتراطات الشرعية، عندهم مشرفين يزورون المجازر ويتأكدون من سلامة الذبح وعلى ضوءها يصدرون شهادة. فإذا تطمئن الجمعية جمعية التوعية بوجود هذه الجمعيات المشرفة وبإشرافها ثم تتفق وياها أن كل شحنة تصدر إلى البحرين وتشرف عليها هذه الجمعية وتصدر عليها شهادة، ترسل نسخة من الشهادة إلى جمعية التوعية. يعني هذه النقطة كلش مهمة، يا ريت الكل ينتبه إليها، لأن صارت حساسية ويا بعض التجار، يمكن لأنهم مو فاهمين هذه النقطة عدل. إحنا نطبق هذه القضية ويا كل التجار، فالمشرف اللي وثقنا فيه هناك يرسل إلينا نسخة من الشهادة اللي أصدرها إلى التاجر، يرسلها إلينا إلكترونيا، ثم لما توصل الشحنة للبحرين التاجر يستلم الشهادة الأصلية، يجيبها جمعية التوعية، يجيبها إلينا نطابقها مع النسخة الإلكترونية اللي استلمناها من المشرف، فإذا تطابقت نختمها ونعتبرها شهادة موثقة، وأيضا نسخة منها نحطها فوصلت الجمعية في الإنترنت، وبهذه تصبح الشحنة اللي تدل عليها دي الشهادة يحق لها. طبعا احنا اساسا سوينا هذه القضيه لاصحاب المطاعم اللي مشتركين ويانا في البرنامج، ولكن وجدنا ان الكثير استفيد منها، حتى المطاعم اللي مو ويانا في البرنامج، حتى بعض الاهالي استفادوا منها، لكن احنا اساسا ننشرها الى اصحاب المطاعم حتى تسهل على صاحب المطعم عمليه الشراء، وقت يشتري من عند تاجر يتاكد ان الشحنه اللي بيبيعها اياها التاجر عليها شهادة مصادق عليها من قبل جمعية التوعية. فكل اللي يسوي صاحب المطعم يدخل على الوصلة بالتلفون ماله ويشوف ان تاريخ الذبح مثلا الماركة الفلانية عليها شهادة، فاذا يقول للتاجر جيب لنا من هاي الشحنة، اذا تاريخ الذبح مو موجودة عليه شهادة يقول له لا ما نقدر نشتري من عندك، لان جمعية التوعية شرط علينا علشان يعطون مطعمنا شهادة لازم تكون هاي الدجاج أو اللحوم اللي من عندك عليها شهادة مصادق عليها في من عندهم، وإحنا كده دخلنا على موقعهم ما شفنا شهادة على منتج مالك. فبالتالي عندنا مجموعة ماركات بعد موجود لها جدول في الوصلة اللي عندنا، يقدر كل واحد فيكم يدخل عليها. أنا أرسلتها إلى مسؤولكم هنا الأخ حسن، فممكن ينشرها إليكم وتطلعون عليها بالنسبة للأشخاص اللي ما اطلعوا. فهذا باختصار شديد، طبعا هذا قلنا النقطة الأولى، أن إذا كانت فيه جمعية تشرف هناك، إذا كان ما في جمعية تشرف هناك نطلب من التاجر أنه يكون عنده مشرف خاص به، يكون عنده مشرف خاص به تجتمع بجمعية التوعية، طبعا مشايخ جمعية التوعية يطمئنون إلى درايته بكل الأمور الشرعية اللي قالها الشيخ وأكثر منها طبعا. فإذا اطمأنت الجمعية إلى أن هذا المشرف الخاص بالشركة هذه محل ثقة من ناحية شرعية ومحل علم ودراية بالاشتراطات الشرعية، تطلب منه أنه يعلق على كل شحنة تصدر إلى الجيل البحرين، يعطينا خبر أن الشحنة الفلانية جاي البحرين، فنطبق عليها نفس الإجراء اللي قلناه من شوية على الشهادات السابقة. إذا ما في لا هذا ولا هذا، يكون وفد من جمعية التوعية موجود على رأس الشحنة اللي تذبح إلى البحرين. فيا إما تكون هذه الشحنة مثلا، طبعا بالنسبة للدول الغير الإسلامية، إما تكون هذه الشحنة مثلا إذا كان أحيانا من دول إسلامية هي، فهذه ما عندنا تدقيق فيها كثير باعتبار أنها أصلا دولة إسلامية من الأصل، ولكن إحنا مدام دعينا لغرض أنه المستورد يريد يزيد اطمئنان الناس فنروح نشيك. طبعا على حسب المبنى الفقهي أن إحنا ما حد ملزوم يشيك مدام أن الذبائح هذه جاية من دولة إسلامية، لكن إذا إحنا رحنا وشفنا في أخطاء خلاص تصبح مع أنها من دولة إسلامية، بس شفنا إحنا شفنا الذبائحين شفناهم مثلا ما يتلفظون بالتسمية وسألناهم وما عندهم دراية أنه شرط واجب أنه التلفظ بالتسمية، فبالتالي لازم يتعدل الوضع. فهذا باختصار شديد البرنامج، أنه طوعي وأنه الموجود في القائمة مضمون من قبل الجمعية، وما ليس في القائمة ليس بالضرورة غير شرعي.
بس طولنا واجد في المقدمات فبضطرنا آخر مداخلات لأن مداخلات واجد موجودة. فإذا أحد عنده أي مداخلة يبقى شفوية يتقدم. موجودة منصة ما في. في سؤال يقول بالنسبة للحوم في المطاعم إذا أكد بعض الثقات علمه بحلية اللحوم بينما أكثر أكد آخرون وهم ثقات أيضا أنها غير حلال ما الحكم؟ إليك السؤال شيخنا.
يعني لحم موجود في المطعم واحد أكد أنه حرام وواحد أكد أنه
حلال
حلال فصار تضارب. إحنا نقول هذا المطعم هل هو يديره مسلم العمال الذي فيه مسلمون أو يديره كافر والعمال الذي فيه غير مسلمين؟ إذا كان المدير له مسلما العمال الذي يعملون فيه طباخين كانوا والطباخين يسمونه الذي يديره لأن قضية الطبخ شيء مسألة تتعلق بها مسألة أخرى. بالنسبة لمن يدير المطعم والمطعم هو فرد من أفراد سوق المسلمين، عندما نقول سوق المسلمين هو المكان الذي يباع فيه اللحم وأيضا يباع فيه اللحم نيا أو يباع فيه اللحم مطبوخا، فالمطاعم هي من سوق المسلمين. إذا كان مدار من قبل مسلمين فلا يجب السؤال أساسا. والكلام عن اللحم المشكوك يعني اللحم الذي لا أعلم هل جرت عليه التذكية الشرعية أو لم تجري عليه التذكية الشرعية، ممكن أن نخرج عن هذا الأصل إذا ثبت بالدليل الشرعي أن اللحم الموجود في هذا المطعم غير مذكى وأن القائمين على المطعم لا يراعون أن يوفروا اللحم الحلال. بس الإثبات مو كلام أسمع من أي واحد، هذه الأمارة الشرعية هي المقدمة وتثبت الحلية. يعني إذا نتكلم عن الضوابط الشرعية في مسألة حلية اللحم طبعا تختلف عن لجنة التدقيق. لجنة التدقيق جزاهم الله خير يقومون بدور هم واجب شرعا، يعني حتى لو مطعم ما عطت لجنة التدقيق تزكية أو مقصب ما عطت لجنة التدقيق تزكية مثل ما ذكر أبو عبد الله، لأنه ما يقال بأن ما فيه حرام. إحنا نقول إذا ثبتت أمارة وعلامة من علامات التذكية وهي كونه مدارا من قبل المسلمين ينطبق عليه سوق المسلمين فيكون ما فيه حلال، إلا إذا ثبت العكس. ويثبت العكس إما بالشياع، نص كثيرين يقولون بأن هذا المطعم وشياع يعني يوجب الأطمئنان، يوجب الأطمئنان. ما يكفي أن واحد فقط يذكر هذا الشيء و يقدم على الأمارة الشرعية. الأمارة الشرعية مقدمة، ما دام هو مطعم مسلمين يعني مدار من قبل مسلمين فما فيه حلال حتى يثبت العكس بالشياع.
هل الشياع الحين صاير مثلا عن طريق الواتساب؟
لا 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 لا، الشياع لأن هذا الواتساب يصير شنو، واحد يدعي الدعوة وينتشر بين الآلاف، هل يصير تواتر أيضا؟ لكن تواتر أصله شخص واحد قد لا يؤخذ بكلامه شرعا. السؤال المطروح بأن هناك تضارب أساسا، جماعة قالت بأنه لحم حلال وجماعة قالت لحم حرام، فصار تضارب لا يؤخذ لا بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء. إذا كان بينهما يعني مكافأة، قد يكون بعض الأوقات واحد يقول حلال ومئة شخص يقولون بأنه حرام، لا هنا موجود شياع إذا ولد الأطمئنان، بل موجود تواتر، فحينئذ لا يجوز لي أن أكل من هذا المطعم. لكن مع تساقط الشهادتين المتضاربتين لكونهما متكافئتين حينئذ أرجع إلى الأصل، بما أن القائمين على المطعم مسلمين فحينئذ يجوز لي أن أكل اللحوم من هذا المطعم استنادا إلى الأمارة الشرعية. استنادا إلى الأمارة الشرعية.
دكتور بس هل هناك لحوم يعني معينة؟
حتى لو كانت لجنة التدقيق ما أعطت هذا المطعم أو ما أعطت ذاك المقصب اللي أخذ منه اللحوم شهادة، لأن أصل الأمارة الشرعية المتمثلة في سوق المسلمين أو مطاعم المسلمين هي كافية. ما تقوم به اللجنة أنا أتصور إذا يسمح لي أبو عبد الله تقوم بخدمتين، خدمتين هي زايدة عن الحد حد الوجوب. الخدمة الأولى هي يعني ضمان حلية اللحم الذي يأكله المسلم. بعض المسلمين يقول لك أنا بأكل لحم واقعا حلال مو ظاهرا حلال، لأن اللحم لو كان ظاهرا حلال قد يكون واقعا حلال مع عدم الفحص، والفحص مو واجب. هذا إلى بعض الآثار الوضعية، بعض الآثار على الروح وعلى النفس، فهذه تحرز واقعا حلية اللحم الذي لا يجب إحرازها، وإنما يكفي الظاهر ولو استنادا إلى الأمارة الشرعية المتمثلة في سوق المسلمين. الأمر الثاني الوقوف في وجه التلاعب، يعني أنا أتصور لولا التدقيق فقط الاستناد إلى الأمارات الشرعية كون في سوق المسلمين خلاص ما يجب علي أسأل، وفعلا شرعا ما يجب علي أسأل. كثير من الأشخاص لا يراعون، لا يراعون ولا يبالون، لأن أسواقنا تمتلئ باللحم المحرم ومطاعمنا تمتلئ باللحم المحرم، وصير الباب مفتوح من غير ضوابط. دخول لجنة التدقيق على الخط تمنع من مثل هذا التلاعب، تمنع من مثل هذا التلاعب. في رواية فقط أذكرها إذا يسمح لي، حسب بس أؤكد بأنه فعلا لا يجب الفحص، لا يجب الفحص، لكن الفحص يعني يقدم هاتين الخدمتين، خدمة ضمان الحلية الواقعية وأيضا المنع من التلاعب. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يريدها، وهي من الروايات الصحيحة بحسب المصطلح الروائي، صحيحة فضيل وصحيحة زرارة وصحيحة محمد ابن مسلم، ثلاثة من عظماء أصحاب الإمام الصادق يروون عنه الرواية عن الإمام الباقر، هم أيضا من أصحاب الإمام الباقر، أنهم سألوا أبا جعفر يعني الإمام الباقر عن شراء اللحم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصابون، ذبحوها وفق الضوابط الشرعية التذكية الشرعية أو لا. فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل، ولا تسأل. هنا طبعا النهي عن السؤال إذا كان يؤدي إلى الحرج، منهي الإنسان أن يسأل ويوقع نفسه في الحرج. لكن في مثل زماننا لحوم كثيرة ومن بينها ما هو حلال، فجيد لا بأس في مثل هذا المورد الذي لا يلزم من السؤال حرج، لا بأس من التدقيق. فيكون عمل لجنة التدقيق في مثل زماننا مع كثرة اللحوم وموجود في قبال اللحوم المحرمة لحوم محللة، فإذا شخصت وحددت المواقع التي ثبت بحسب التدقيق أنها يعني تطبخ اللحم المحلل وتبيع اللحم المحلل، سوف لن يقع المسلمون في حرج. المكروه أو الممنوع مو إلى حد الحرمة من السؤال فيما إذا أدى السؤال إلى وقوع المكلف في الحرج لا ينبغي أن يسأل.
بس للدكتور هذا السؤال، هل هناك لحوم معينة مستوردة أو مطاعم ثبت عدم تذكيتها وبالتالي ينصح بعدم تناولها؟
في بس ما نعلن مشكلة، صيدنا مشكلة ونحن ملاحقين، فلذلك احنا نقول دائما الأسئلة اللي جينا أسئلة مكتوبة للجمعية، فاحنا نقول هذا الكلام، نقول ان هذا البرنامج طوعي والتجار يجون بشكل طوعي، واللي تنطبق عليه الشروط نعطيه الشهادة، واللي ما تنطبق عليه الشروط ما نعطيه الشهادة، ولكن ما نذكر اللي نعطيه الشهادة أكو نذكره، نقول فلان ممنوع شهادة، اللي ما تنطبق عليه الشروط أو لسبب أو لآخر ما أعطينا الشهادة يذكر، لأن السائل يذكر الماركة الفلانية إيش رأيكم فيها، فاحنا طبعا نعرف ان هذا المارك عندنا خبر وشيكناها وبعضهم اعطيناهم ارشادات وقلنا لهم شلون يصححون وضعهم. وطبعا قلنا في قضايا ماليه تترتب على تصحيح الوضع والتاجر يراعي انخفاض الكلفه. فاحنا نقول الى السائل ارجع الى الفتاوى الشرعيه للفقهاء في هذا المجال وشوف تكليفك شو يقول. بس احنا ما نقدر نعلن ونقول من هو اللي يعني شيكنا وشفنا وضعه صحيح يعني.
بالنسبة هذا بالنسبة للحوم والمطاعم نفس الشيء بقى؟
نفس الشيء. مطاعم في مطاعم رفضناها لأن نعرف أن صاحب المطعم ده ما يراعي يعني. وإحنا طبعا ما نقدر نخلي مدقق 24 ساعة قاعد عندنا في المكان. نقلنا في الشهر يعني تقريبا مرتين يروح فهو إذا هو الشخص متلاعب يقدر يتلاعب، يقدر يحط ثلاجة في الدكان وخمس ثلاجات في مكان ثاني.
بعض المنتجات تعتبر في البحرين مشكوك فيها، لكن لوحظ أنه في دول أخرى أنه محل ثقة. فهل الصادرات تختلف من دولة إلى ثانية لو نفسها؟
السؤالية؟
أي نعم.
يعني احنا لاحظنا يعني من خلال تجربتنا بالذات البحرين، بالذات البحرين تقبل اي شهاده حلال يجيبها التاجر. لكن شفنا دول ثانيه مثل السعوديه، مثل الامارات، زين قبل لا تقبل الشهاده الجهه اللي صدرت الشهاده يجب ان تعتمد في وزاره التجاره في تلك الدول. زين فطبعا هم شو يسوون بالضبط ما نعرف، بس اللي نعرفه ان التاجر قبل لا يجيب شحنه مرفوقه بشهاده حلال من جهه معينه دي الجهه لازم تكون معتمده في السعوديه مثلا وفي الامارات. لكن في البحرين كل شيء يقبلوه.
يعني الصادرات تختلف من دوله لثانيه لولا يعني مثلا البرازيل تصدر دجاج لكثير من الدول، بعض صادراتها مثلا لإيران مصدقة أنها هي ثقة، بينما في البحرين مشكوك فيها مثلا سادية.
طبعا المسألة مو بهالسهولة، المسألة أن المجازر اللي هناك بالمئات يعني قد نفس التاجر ونفس الدولة هالمرة يجيب من المجزر ألف ومرة ثانية يجيب من المجزر باء. زين احيانا يجيب جزء من الكميه من مجزر الف وجزء من الكميه من المجزر باء. يعني نفس التاجر في نفس الدوله قد مو كل مره يجيب من نفس المجزر، يعتمد على الظروف وعلى حسب الضغوط الموجوده على المجزر.
سماحه الشيخ، بالنسبه للاطعمه والمطاعم اللي يكتبون كلمه حلال، هل يعطي هذا مثل تذكيه وحليه للطعام؟
كتابة الحلال إذا كان المطعم مدار من قبل غير مسلمين، أو حتى المقصب مدار من قبل غير مسلمين، أو مجلوب هذا اللحم من بلد غير مسلمة، كتابة الحلال ما يكفي. كتابة حلال ما يكفي، فالعبرة انطباق أحدى الأمارات الثلاث اللي ذكرناها، إما يد المسلم أو سوق المسلمين أو ما صنع في بلد الإسلام. وطبعا في بالنسبة إلى يد المسلم وسوق المسلمين يعتبر أيضا شرطان. يعني الشرط الأول أن في بالنسبة إلى يد المسلم أن لا يسبق يد المسلم سوق الكفار أو يد الكافر. يعني شخص عزم، المقصود من يد المسلم شنو؟ طبعا المقصود من يد المسلم هو كون المسلم هو المتصرف في هذا اللحم أو ما يعتبر فيه التذكية، من شحم، من دهن، دهن حيواني أو ما شاكل ذلك. إذا كان تحت تصرفه فهذه أمارة من أمارات التذكية، حتى لو كنت أجهل تذكية الحيوان، بس يشترط أن لا يكون قد أخذه من كافر أو أخذه من سوق الكفار. إذا كنت علمت فحينئذ يرجع الموضوع إلى الأصل الذي أخذ منه وهو سوق الكفار أو يد الكافر، وهي ليست قرينة أو أمارة على التذكية. لكن مع هذا قد يكون الشيء موجود في يد المسلم ويحكم عليه ظاهرا بالتذكية، وذلك بشرطين.
إيه؟ لا
طبعا قلنا احنا البلد الكافر ميزته عن البلد المسلم غلبة المسلمين على الكفار أو الكفار على المسلمين. نعم بالنسبة إلى الهند في خصوصية، بس حتى لا نرجع إلى موضوع الأخ سعيد، لأن بس هذا يعني يد المسلم، يد المسلم طبعا مقصود يد المسلم مو خصوص اللي يعزمك فقط أو اللي يهديك اللحم، يد المسلم قد يكون مستورد، هذا قد ينطبق عليه سوق المسلمين وقد ينطبق عليه يد المسلم. إنسان يستورد اللحم من بلد غير مسلم، من استراليا يجيبه، يجيب اللحم من البرازيل ومو عنده مقصب هناك يذبح، هو جاب، أنا ما أدري هل أخذه من جهة تذكي أو من جهة لا تذكي. هنا إذا توفر شرطان أحكم عليه بالتذكية، مع أنه جابنا من البرازيل أو جايبنا من الهند، يعني من بلد محكوم عليه بالكفر، أغلب سكانه كفار غير مسلمين، ومع هذا أحكم عليه بالتذكية بشرطين. الشرط الأول أن أحتمل بأن هذا المستورد أو صاحب المطعم أو اللي عزمني هو أحرز التذكية، أحتمل مو أعلم، أحتمل احتمال معتد به إن شاء الله لو 20%، أنا أحتمل في حق هذا الشخص لأن أعرفه شخص يخاف الله وما يجيب ميتة ليأكلها المسلمون أو يبيعها على المسلمين لأكلها، فإذا كنت أحتمل في حقه، وهذا الشرط سهل التحقق تقريبا، يعني إنسان أحتمل مو أعلم، فرق بين أحتمل أنه أحرز التذكية وتأكد من التذكية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية، يعني لأن بعض الأوقات يمكن يجي بلحوم من بلد غير مسلمة، وأحتمل أنه راعى التذكية الشرعية أو فحص عن التذكية الشرعية لكنه لم يتصرف فيه تصرف يدل على التذكية، كما إذا كان يجلب لحوم لأجل مثلا بعض أصناف الحيوانات ليأكلها كالسباع مثلا، حديقة حيوان فيها سباع تحتاج إلى لحوم، فهذا المستورد يستورد من بلد غير مسلم لحوم لأجل هذه الحديقة، لأجل السباع في هذه حديقة الحيوان، هذا لا يدل على التذكية، يعني حتى لو كنت احتملت بأنه أحرز التذكية لأنه لم يتصرف فيه تصرف يدل على التذكية. التصرف الذي يدل على التذكية يعرضه لأكل المسلمين، واحد يعزمني حتى أكله أو ليبيعه على المسلمين للأكل أيضا، للأكل. وأيضا المسألة ما تختص بما هو بس للفائدة، نقول حتى فيما يلبس من الأحذية والسيور والألبسة والجاكيتات نفس الحكم يجري عليها، ما استورد من بلد غير مسلم والمستورد أحتمل بأنه أحرز تذكية الحيوان الذي اتخذ منه هذا الجلد وقد عرضه، يعني فيما يعتبر فيه التذكية، هذا جاكيت لأجل الصلاة مثلا جابه لأجل الصلاة، هذا يدل على التذكية حينئذ مجرد الاحتمال فقط. بالنسبة إلى مسألة الأخ أبو أحمد
شيخ، هذا تختصر يعني واجد، يعني
أختصر. بالنسبة إلى الهند قد يكون لها خصوصية لأنه يقال بأن الهند وإن كان أغلب سكانها غير مسلمين لكن الذين يعني يذبحون هم خصوص المسلمين، لأن غير المسلمين هم لا يذبحون ولا يأكلون اللحم. إذا ثبت هذا الشيء أن الذين يذبحون في الهند هم خصوص أو الأغلب غلبة عظمى هم خصوص المسلمين، فحينئذ يكون لهذا البلد حكم المسلمين.
شيخنا يقول لك السؤال، أنا في بلد غير مسلم وما يوجد لحم حلال قريب مني أسمي قبل الأكل هل يصير حلال؟ كذلك هل أنت دولة كافرة؟ كلامك له من كفر لو أهل الكتاب من ضمنهم، لأن في آية قرآنية تقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
بالنسبة إلى السؤال الأول، فعلا هذا أوجب ضحك الإخوان، لكن لا، إلى مستند. هذا بعض الناس، لعله بعض المسلمين يذهبون إلى ذلك وفسرون الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قل هذا إذا ما ذكر الذابح أنا بذكر وباكل. لا، ما يكفي، ما يكفي أن أسمي قبل ما آكل. نعم، من آداب الآكل سواء أكل اللحم أو غير اللحم هو التسمية. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، ذبائح أهل الكتاب. ذبائح أهل الكتاب، إحنا طبعا إذا نقول أهل الكتاب بالنسبة إلى ما يعتبر في تذكيته الإسلام كالبقر والإبل والغنم، وأيضا ما ينحر وهو الجمل. أما مثل السمك، السمك ما يعتبر في من يذكيه الإسلام ولا يعتبر فيه التسمية أيضا، وإنما تذكية السمك إخراجه من الماء حيا فيموت خارج الماء. يكون نتكلم عن ما يعتبر في تذكيته أن يكون المذكي مسلم. فبالنسبة إلى أهل الكتاب، ذبائحهم حتى لو ذبحوا على الطريقة الإسلامية ذبائحهم غير حلال، تكون حراما. والآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم، هذه خاصة كما ورد في الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بالأطعمة غير المعتبر، غير ذوات الروح كالحبوب مثلا وما شاكل ذلك. أما ما يعتبر فيه يعني ذوات الروح ويعتبر فيه التذكية ما تجري عليه هذه القاعدة. مثل تماما قاعدة الحلية، في قاعدة مهمة في الإسلام سمونها قاعدة الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فكل شيء حلال سواء كانت الشبهة موضوعية، أنا بسرع شوي، أو الشبهة حكمية، هذا حلال. يستثنى من ذلك ذوات الروح، ذوات الروح ما تجري عليه هذه القاعدة. فمجهول التذكية حرام إلا أن تنطبق عليه إحدى الأمارات الثلاث، يد المسلم أو سوق المسلمين أو ما صنع في بلاد الإسلام.
سمح
أكيد مو بإمكاننا، ما يتابع يعني، بس إحنا هو يمشي. لا جيد، لا بس جيد
جيد. خلصينا، هو الأسئلة واجد بس من اضطرنا هون كفاية.
حطك يا أبو محمود، ترى حطك يعني أبو سيد محمود.
في مداخلات أيها.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إنزين، بس عندي سؤال الحين، مثلا هل مذهب الشيعة اللي هو شروط التذكية نفس إلى مذهب السنة؟ مثلا لو من دولة، هذا شهادة صدرت من دولة سنية مثلا الإمارات، هل هم نفس الشروط أو في اختلاف؟ هذا سؤال واحد. سؤال ثاني، تكلمتوا عن الهند، هل احنا اذا قلنا دوله نقصد بها اللي هو حدود الدوله المتعارف عنها، او مثلا منطقه، مثلا لو من جيل بومباي معظمهم مسلمين مثلا، او مثلا حيدرباد، هل اذا جتنا ذبيحه من بومباي يطلق عليها سوق المسلمين، او ان هي بس لان تختص بالهند نقول ان يعني هالطريقه؟ اول شيء الشروط، وهالسؤال الثاني عندي.
بالنسبة إلى الشروط والكلام طبعا عن مثل الذبح اللي يقع على الإبل، على اللي يقع على البقر أو على الغنم، قطع الأوداج الأربعة، في خلاف في بعض الشروط المعتبرة مثل استقبال القبلة. استقبال القبلة أتباع مذهب أهل البيت يعتبرون في حلية الذبيحة استقبال القبلة بالمنحر، استقبال منحر الذبيحة للقبلة، وهكذا بالنسبة إلى النحر في الإبل. العامة ما يشترطون، الأخوة السنة ما يشترطون هذا الشرط، يعني المعروف عنهم أنهم لا يشترطون هذا الشرط. فإذا كان سؤالكم بأنه إذا كانت التزكية من بلد سني قد يكون ما راعى هذا الشرط، العبرة مو بالجهة التي صدرت التزكية، العبرة بالذابح نفسه. إذا كان الذابح سنيا فتحل ذبيحته للشيعي حتى لو لم يستقبل القبلة. يعني هذا الشرط شرط في حلية الذبيحة إذا كان الذابح شيعيا، أما إذا كان الذابح غير شيعي هو أساسا حسب مذهبه لا يعتقد بوجوب استقبال القبلة، وهو الذي باشر الذبح، مو إنسان شيعي يعتقد وجوب الاستقبال وقد باشر الذبح، لا، إنسان ينتمي إلى المذهب السني وباشر الذبح، وبحسب يعني الرأي الفقهي عندهم أنه لا يعتبر الاستقبال، فما استقبل متعمد، ما استقبل ذبيحتهم حلال لنا بقاعدة عند الفقهاء أطلقوا عليها بقاعدة الإلزام، قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا، وهذا تخفيف، تخفيف من الشهادة. فالشهادة إذا صدرت من جهة سنية باعتبار أنهم لا يراعون وجوب الاستقبال والذابح كان شيعيا، هذه الشهادة ما تكون مأخوذ بها، حتى لو كنت تثق، حتى لو أوجبت لك الوثوق والإطمئنان، لكن الوثوق والإطمئنان بالشرائط التي هم يعتبرونها، والحال أن الذابح شيعي قد تنطبق هذه الشهادة عليه ولو لم يستقبل القبلة، فإذا لم يستقبل القبلة متعمدا لا تكون ذبيحته، لا تكون ذبيحته حلال. هذا بالنسبة إلى الشهادة، أنت تتكلم عن الشهادة، وإلا هو إذا ثبت بأن إنسان مسلم قد ذبح ما يحتاج أساسا شهادة من جهة أخرى، لأي أمارة من الأمارات، أمارة اليد أو أمارة السوق، إذا كان هو في السوق فأمارة السوق، وإذا كان الذبح شخصي هو عند حيوان ذبحه فبأمارة اليد، ما يحتاج أساسا شهادة. إيه ممكن، بس هي مسألة الشهادة، الشهادة هذه خارجة عن الأمارات الثلاث التي تذكر، بس الشهادة هي يعني أمارة أو طريق عقلائي ما له خصوصية بتذكية الحيوان فقط، ويجري على تذكية الحيوان، الشهادة تجري في تذكية الحيوان، كون هذه الدار لفلان مثلا في صورة الخصومة القاضي قد يعتمد على الشهود، إذا كان أحد المتخاصمين وهو المدعي عنده بينة يثبت له الدعوة باعتبار أن هذا طريق عقلائي، هذه الشهادة ما إليها خصوصية بالتذكية، لكن قد تنطبق، قد تنطبق، وقد تكشف زيف ما تثبته التذكية إحدى الأمارات، مثلا سوق مسلمين لكن جاءت الشهادة متواردة أن اللحم الموجود في هذا السوق أو في هذا المطعم هو غير مذكر، واطمأن وثبت يعني أوجبت لي الاطمئنان إذا كانت شيعة، أو لا بينة عادلة حتى لو ما أوجبت الأطمئنان، شخصين عادلين شهدا لي بأن المطعم الفلاني المسلم يعني يعتمد على اللحوم غير المذكات ما يجوز لي أكل حرام، فتقدم حينئذ البينة الشرعية أو شهادة العدلين على الأمارة الشرعية.
للشيخ
إذا كانت غير مسلمة، إذا كانت نفس الشركة التي هي غير مسلمة أو نفس المقصب الذي هو غير مسلم لا عبرة به، لا عبرة بهذا الطبقة، أما إذا كان المتصدين مسلمين فهذا يندرج فيما قلناه قبل قليل بأن المتصدي للاستيراد تحقق معه الشرطان، الشرط الأول احتمال التذكية، احتمال إحراز التذكية، والشرط الثاني استعمال هذا اللحم فيما يعتبر فيه التذكية وهو عرضه لأكل المسلمين، إذا تحقق هذان الشرطان فحينئذ ممكن الأخذ بهذه الشهادة، كل شهادة مسلم وأحتمل في حقه أنه أحرز التذكية وعرض اللحم فيما يعتبر فيه التذكية.
طبعا الوقت داهمنا وخلص الوقت علينا، بس من ناخذ له سؤالين مداخلة لأبو أحمد، وبالإضافة إلى سؤال ورقة، وإن شاء الله راح نكمل الموضوع في ليلة ثانية راح نعلن عنها، بس ناخذ مداخلة أبو أحمد.
اولا نشكر الاخوان اللي جاءوا لبوا الدعوه هذه، الشيخ علي وابو عبد الله محمد تقي، الدكتور محمد تقي. انا عندي مداخله بالنسبه للدكتور، موجهه للدكتور محمد تقي. دكتور، انتم لازم يعني عرفتون الشركات الموجوده في البحرين اللي تتعامل مع اللحوم. حسب انا معرفتي ان في شركه او اكثر من شركه يستوردون اللحوم إلى البحرين ويعالجونها في البحرين، يستوردونها من دول كافرة يعني نيوزيلندا أستراليا، ويعالجونها في البحرين وبعدين يكتبون عليها حلال أو شيء، مثلا بيبيعونها بالتجزئة، مثل يسوونها لحم مفروم أو مثلا زي ما قلت أنت يعني نجتس أو نقانق إلى آخره. فهؤلاء لأنهم معرفة مشهورين، مثل أنا أقول شركة البحرين اللحوم يعني كمثال أعطيك، اللي يكتبون عليه التاج اعتقد او هذا الشركه. فهذا لين هل انتم مثلا تعاملتون اياهم او خبرتون الدوله يعني بانهم يتلاعبون او لا، يعني او عندكم صلاحيه تخبرون الدوله بالتلاعب هذا يعني اذا شفتون التلاعب هذا؟ وشكرا.
عفوا. طبعا اكمل الكلام اللي قلته من شويه. اولا احنا ما نتعرض لاسماء لان هذا يضر من ناحيه قانونيه بالجمعيه. ثانيا احنا نشتغل بشكل طوعي، قلنا انه التجار اللي يبغون الشهاده يجون للجمعيه. غير هذا الاسم اللي انت طرحته، انطرحت وصارت زوبعه في البحرين عشان تتذكرون، وهذا وجو لنا الشركه يعني يبغون يعرفون شلون يصححون وضعه بالضبط. مثل ما انت قلت يعني يجيبون اللحوم من استراليا، من البرازيل ومن الهند، ثم يعالجونهم، يخلطون فيه خلطات وكذا ويحطون بهار. المشكلة البحرينيين يحبونه واجد، يحبونه زين. عقب هالزوبعة يعني واجد تضررت هذه الشركة، وحتى السوبر ماركتات وهذا خبرونا يعني انهم يعني من عقب هذه الزوبعة صاروا ما يبيعونه في محلاتهم. وبعض الشغل المحاسبين اللي يشتغلون في المؤسسة يقولون يعني واجد تضرروا من القضية، ولذلك جو المسؤولين قعدوا ويانا قالوا شلون صحح وضعنا. فشرحنا لهم يعني بكل بساطة انه واحدة من الطرق الثلاث، يا اما تروحون للجهة اللي احنا نثق فيها في البرازيل وهي الجهة الفلانية وتخلونهم هم اللي يشرفون على الذباح، ديك الساعة احنا نقبله يعني نقبل يعني الخطوة الاولى انه اللحوم اللي تستخدمونها كإنبوت عندكم اللي يدخل في البروسيس مالكم هذا حلال، او انه يكون مندوب من شركتكم متواجد هناك بس احنا نقعد وياه ونفهم منه ونثق فيه انه يلبي الاشتراطات الشرعيه، او وفد جمعيه التوعيه يكون موجود هناك. فهم يعني تفائلوا وقالوا احنا نقدر نحل المشكله ان شاء الله وبنخبركم لان انحلت، وانتهك التاريخ للحين ما جانا خبر يعني انهم حلوها ولا. فطبعا احنا ما نقدر نعلن نقول ان الشركه الفلانيه على هذه القضيه، وإلا بندخل في قضايا يعني قانونية نتورط إياهم.
سماحة الشيخ بس آخر سؤال، هناك العديد من المنتوجات مثل الأجباس مكتوب عليها بطعم اللحم أو الدجاج وهي من دول غير إسلامية مثل الصين، هل يحل تناولها؟
مع العلم بوجود أجزاء من اللحم أو ما يعتبر فيه التذكية ما يحل
إذا كان غير معلوم يعني بس مكتوب بطعم.
أما إذا
يعني
مو معلوم أنت تحتمل أن بطعم الدجاج أنه يوجد أجزاء من الدجاج، وتحتمل أن تكون هذه الأجزاء مثلا مصنعة مو طبيعية، وقد تكون نكهات دجاج، فحينئذ تجري أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هنا تجري أصالة الحل لأنه ما تدري أنه لحم أساسا فيها أجزاء من حيوان، فتجري أصالة الحل. في سؤال الفرع الثاني، لأن يوسف في عنده سؤال ثاني يقول لو جلنا لحم من حيدرآباد، يعني الحين الهند تعتبر بأنها بلد غير مسلم لكثرة غير المسلمين فيها. إذا نقول بلد غير مسلم يعني أن اللحم جاء ونحتمل أن هذا اللحم من الكافر ونحتمل أنه من المسلم، فحينئذ نقول بأنه بلد كافر ولا يحل. أما إذا علمنا بأن المسلم الموجود في البلد المحكوم بأنه كافر صدر اللحم منه ولم تسبق يد الكافر أو سوق الكافرين يد المسلم أو سوق المسلمين، حينئذ المحكم هو سوق المسلمين. حيدر آباد هذه بلدة مسلمة أو محلة مسلمة يعني ولاية مسلمة، بشرط أنه لا أعلم أنه جلبت من ولاية كافرة أو سبقت يد الكافر على يد المسلم، فحينئذ تحل. كلامنا أنه من بلد مسلم أو من بلد كافر يعني جاء هذا اللحم من بلد كافر ونحن نحتمل أنه من الكافر ونحتمل أنه من المسلم، فحينئذ يكون حراما، ولو كان من بلد مسلم يكون ماذا؟ حلالا.
طبعا الوقت داهمنا
في بعد نقطة بس احنا أشرنا إليها، إذا نختم احنا قلنا الطباخ غير المسلم، الطباخ غير المسلم، غير القصاب غير المسلم. القصاب إذا كان هو الذي يذبح هذه ذبيحة حرام إذا كان غير مسلم، لكن الطباخ غير المسلم ليس كل ما يطبخه يحكم عليه بالحرمة. يعني لو كان لحم ثبت أنه مذكى وطبخه طباخ غير مسلم، يعني بعبارة أخرى مطعم الطباخون فيه غير مسلمين، لكن اللحم اللي فيه أكيد محلل، أكيد حلال مذكى، يجوز لي أكل، بشرط أن لا أعلم بأنهم باشروا الطبخ مع الرطوبة بحيث أنه تنجس. تجري قاعدة يسمونها قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة أوسع دائرة من قاعدة الحلية.
نشكر سماحة الشيخ علي رحمة والدكتور محمد تقي الخنيجي على حضورهم ونقاشهم معنا في هذا الموضوع، وإن شاء الله راح نفتح الموضوع مرة أخرى في حلقة قادمة. طبعا هناك الكثير من الأسئلة ما تناولناها، خصوصا الأجبان والجيلاتين البقري والجيلاتين الحيواني والأنفحة، إن شاء الله راح نتناولها في الحلقة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.